بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الرابع من فصول هذه الرسالة النافعة. فالمثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ففي هاتين الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكرها هذه الأمثلة لتقرير معتقد أهل السنة والجماعة، ولبيان الحق في دلالة كل آية منهما، ولرد اعتراض المعترض على معتقد أهل السنة والجماعة في هاتين الآيتين. وفي هذا المثال الخامس والسادس تعرض الشيخ رحمه الله تعالى لصفة المعية، وقد أطال فيها الشيخ مقارنة بالأمثلة السابقة أو بالأمثلة اللاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقصد الشيخ من هذه الإطالة لعله يتمثل في أمرين: الأمر الأول هو بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على من خالفه، والثاني لدفع توهم في ما يتعلق بقول قاله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في صفة المعية. وسوف نصل إن شاء الله جل وعلا إلى قوله في هذه المسألة. فهذه القاعدة أو هذين المثالين لما فيهما من الطول، أحببت أن أقسم هذا الأمر إلى مسائل. فأولا، أن الشيخ جمع بين المثال الخامس والسادس. أحيانا الشيخ في هذه الأمثلة يذكر الأمثلة مفردة مستقلة، وأحيانا يجمع بين مثالين كما في المثال الخامس والسادس. فالمثال الخامس ذكر الشيخ آية من سورة الحديد، في المثال السادس ذكر آية من سورة المجادلة. ثم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعدما ذكر هذين المثالين ذكر الاعتراض بصيغة السؤال. قال رحمه الله قال: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقة وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره، ما حقيقة هذا الظاهر؟ فبعدما أقر الأصل الذي أقره في بداية هذه الرسالة، وهو من أظهر أصول أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، أي مع الأدلة، بعدما أقر الشيخ رحمه الله هذا الأصل ذكر قولين، ذكر القولين فيما تعلق بهذا الظاهر، الأول قول باطل والثاني هو قول حق وهو قول أهل السنة والجماعة، حيث بدأ من قوله قال هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى، والقول الثاني أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا. ثم الشيخ رحمه الله بعدما ذكر هذين القولين بين أصح الأقوال حيث قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. ثم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أوجها بعدها، ذكر أوجها تدل على بطلان القول الأول، أي بعدما ذكر القولين في المسألة وهو قول أهل الحق وقول أهل الباطل، حيث ذكر قول القول الباطل المردود في أول الأمر ثم أتبعه بالقول الحق، الشيخ رحمه الله ذكر أوجها أقر القول الثاني وأبطل القول الأول، ثم ذكر الشيخ أوجها تدل على بطلان القول الأول حيث قال رحمه الله قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل ويجوب، الوجه الأول، الوجه الثاني والوجه الثالث. ثم نقل الشيخ ما يدل على صحة قول أهل السنة والجماعة بعدما أبطل هذين القولين، الشيخ رحمه الله ذكر ما يدل على صحة قول معتقد أهل السنة والجماعة، ويبدأ من قوله فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، ثم بدأ في ذكر الأدلة ونقل الأقوال، وقد أكثر النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قرر أصلا أن إثبات عظيما أن إثبات المعية لا يناقض علوه سبحانه وتعالى، ودل له بثلاثة وجوه، وهذا يبدأ من قوله واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض، إلى قوله وذكر وذلك من وجوه ثلاث. هذه مسألة قرر الأصل وهو أن إثبات المعية لا يقطع، أن إثبات المعية لا يناقض علوه سبحانه وتعالى، ودل لهم بثلاثة وجوه، الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. بعدما أتم الشيخ هذه المسألة عقد تنبيها، أو بالأحرى عقد تنبيه فيما يتعلق بمعنى المعية العامة، تنبيه صلح الشيخ عليه رحمه الله بقوله تنبيه. ثم ذكر شيخ تنبيه آخر ذكر الشيخ، وقبل ذلك هناك تتمة حيث ذكر فيها أقوال الناس في معية الله لخلقه، معذرة، قبل التنبيه هناك تتمة اصطلح عليه الشيخ، تتمة أي فيما يتعلق بمبحث المعية، ذكر فيه أقوال الناس في معية الله لخلقه، وقال انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. بعد هذه التتمة ذكر الشيخ رحمه الله ذكر تنبيه في هذا التنبيه فيما يتعلق بمعنى المعية العامة، ثم أتبعه بتنبيه آخر حيث قال أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت من كتاب السنة والعقل، وهذا التنبيه ذكر فيه رحمه الله أدلة علو الله تعالى من الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ثم الشيخ رحمه الله ذكر تعليقا أو تنبيها ثالثا، وقصد به دفع توهم في كلامه رحمه الله، ختم به المثال الخامس والسادس حيث قال اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة فتضمن ما قلته في بعض المجالس، إلى آخر قوله رحمه الله، وهو قوله من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. هذه مجمل المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في المثال الخامس والسادس، نبدأ بها مرتبة إن شاء الله جل وعلا حتى تحصل الفائدة، لأنه في أغلب الأحيان ما ذكره الشيخ فيه كفاية في هذه المسائل، إلا أن يكون ثمة تنبيه فإن شاء الله جل وعلا سوف ننبه عليه في مكانه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره. فأهل السنة قالوا الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها، فجميع نصوص الكتاب والسنة تجرى على ظاهرها، فكذلك هاتين الآيتين. والآية الأولى في من سورة الحديد، والآية الثانية من سورة المجادلة، باتفاق أهل السنة والجماعة أنهما من آيات الصفات. لذا ينبغي أن يتأكد إجراؤهما على ظاهرها، لأن الشيخ قال لا سيما نصوص الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ وهذا هو اعتراض المعترض على أهل السنة. قالوا: بما أن الأصل أن تجرى النصوص على ظاهرها، فينبغي أن يكون ظاهر هذه الآية أن الله تعالى مع خلقه معية، هذه المعية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم. أما القول الثاني فيها أن يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ثم قال الشيخ: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، أي أن الله جل وأن هذه المعية، أي أن إثبات صفة معية الله جل وعلا لخلقه تقتضي الاختلاط أو الحلول. قال: لا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله جل وعلا، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن الإضافة تقتضي التخصيص. ثم قال: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة، تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه. المعية في جهة اللغة تدل على مطلق المصاحبة وتفسر بحسب موضعها. وهنا المعية أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فتفسر بحسب هذه الإضافة. ثم قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه، أي أن من يقول أن إثبات المعية يستلزم الحلول والاختلاط فإن هذا باطل ولا يدل عليه ظاهر النص بحال من الأحوال. والشيخ أبطل هذا القول بوجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسره أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكارهم. السلف الصالح وقع الإجماع بينهم، وقع إجماع السلف على خلاف ما قاله المعطلة وما قاله أهل الحلول والاختلاط. قال أنه مخالف لإجماع السلف، أن قول أهل الحلول والاختلاط مخالف لما وقع عليه إجماع أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، وهذه المعية تليق به سبحانه وتعالى. قال: فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكارها، أي ثبت عند السلف إنكارهم لقول أهل الحلول وإنكارهم لقول أهل الاتحاد في مثل هذه المسائل. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى، الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. أي لو قيل لو حملت المعية في هاتين الآيتين على الحلول والاختلاط لكان هذا مناف لعلو الله سبحانه وتعالى، وعلو الله سبحانه وتعالى علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، وأن علو الله سبحانه وتعالى والمقصود علو الذات، أي أن هذا الإثبات المعنى الفاسد لصفة المعية مناف لصفة علو الله سبحانه وتعالى. فعلو الله سبحانه وتعالى ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، فلا منافاة بين إثبات العلو حينها وبين إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. بينما من لم يثبت علو الله جل وعلا وقع أو قال قولا فاسدا في صفة معية الله سبحانه وتعالى. أما الثالث قال أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، أي أن لازم القول بالحلول والاتحاد تتفرع عنه لوازم أو تنتج عنه لوازم كثيرة وكلها باطلة وكلها فاسدة لا تليق بعظمة الله جل وعلا ولا تليق بعلو الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل جلاله. ثم قال بعدها رحمه الله فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، أي بعدما ذكر أو تعليلات أو رد القول الفاسد والباطل بوجوه ثلاث بدأ الشيخ رحمه الله في تبيين حقيقة هذه الصفة ذاكرا أدلتها ناقلا لأقوال علماء الأمة وأئمتها في إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. وقال فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، أي أن قصد السلف في قولهم إنه معهم بعلمه فأنه مطلع عليهم شهيد عليهم مهيمن عالم بهم. قال وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ومعهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ثم قال: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنهم معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في أي ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ذكر استواءه على العرش ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء، ثم قال وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فلما ذكر استواءه سبحانه وتعالى أتبعه بذكر معيته. قال شيخ: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط به ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه، وهذا أمر واضح. قال: فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدي والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق الأرض فوق العرش فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاد: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة به بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علوه تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه. هذه المسألة أوضح فيها الشيخ أن الجمع بين إثبات العلو لله جل وعلا وإثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى فإن هذا لا محذور فيه على الإطلاق ولا تناقض بينهما. قال: وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين. الله جل وعلا جمع في آيات بين صفة العلو وبين صفة المعية، والله أعلم بنفسه. قال في كتابه المبين المنزه عن التناقض: وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك. وهذه قاعدة عامة في كل آيات القرآن الكريم. من ذلك ما ذكره علماء القرآن ما يعرف بموهم الاختلاف والتناقض، أو ما يعرف أو يسمى بمشكل أو مشكل القرآن الكريم، كما قال وكما كتب في ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله: دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم. وطريق الراسخين الذي قال فيه: يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه وهو الله. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. فهؤلاء الناس ممن انحرفت فطرهم عن الحق وشذت أقوالهم لاتباعهم الأهواء ظنوا أن التناقض في القرآن الكريم، فصرفوا آيات الكتاب المبين عن ظاهرها لما اعتقدوه في قلوبهم من الباطل. لذا قال رحمه الله: واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. قال: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصل في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعاد: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. والمسألة واضحة جلية. الوجه الثاني أن حقيقة المعية لا يناقض العلو. أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق. هذه المسألة الشيخ قال أن حقيقة المعية المقصود بالمعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه قال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وقال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة، كما يقال البينية لا تقتضي المماسة. ثم قال: من غير وجوب مواسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرش حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع المعي اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه ثلاثة وجوه للرد. الأول ما ثبت في النص أن الله جمع بينهما في كتابه. الثاني ما تعلق بالمعنى، أي أن معنى المعية لا يناقض بحال من الأحوال معنى العلو في حق الخالق والمخلوق. ثم لو فرض أن امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله جمع بينهما في كتابه سبحانه وتعالى. ثم قال: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه، علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. هذا فيما تعلق بهذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. هذه التتمة ذكر فيها مذاهب أو أقوال الناس في معية الله سبحانه وتعالى. الشيخ ذكر أن الناس قد انقسموا في هذه المسألة إلى أقسام ثلاث. القسم الأول يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، أي في المعية الخاصة تثبت من معاني أو مقتضيات، تثبت معاني أو مقتضيات المعية العامة ويزاد عليها النصر والتأييد في المعية العامة. إذا قال الشيخ: ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. القسم الثاني يقولون يثبتون معية ويجعلون مقتضاها الحلول، ويقومون بنفي العلو والاستواء، بنفي العلو والاستواء. القسم الثالث يقول أن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. قال: ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ذكره من باب التغليط له وليس من باب الإقرار، بمعنى هذه الجملة التي قالها الشيخ أن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام نقلها وغلطهم في هذا القول، ولم يذكرها من باب الإقرار حتى يظن السامع ذكر هذا شيخ الإسلام. لا، لأن الشيخ رحمه الله سبق وأن أقر أن القول الحق في هذه المسألة هو ما قاله أصحاب القسم الأول وهم سلف هذه الأمة، وبذلك يكون القسم الثاني والقسم الثالث كلاهما قول ضال وقول فاسد
وقول باطل، أي أن شيخ الإسلام هو الذي ذكر هذا القول وهو هذا القسم الأحرى وهو القسم الثالث، وقام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بتخطئة أصحاب هذا القول وغلطهم في هذه المسألة، وهذا هو مقصود الشيخ في هذه الجملة التي ذكرها، لأن بعض من يقرأ هذه الجملة يظن أن هذا القول نقله شيخ الإسلام رحمه الله من باب الإقرار، وهذا خطأ، ولعل أول الكلام يوضح آخر الكلام في هذا القسم الثالث. وهناك قسم رابع لم يذكره شيخ الإسلام، لكل حال قال وقد زعم هؤلاء أصحاب القسم الثالث وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا يقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولو يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطل. هناك قسم رابع وهو من نفى الحلول والاتحاد. قال وهؤلاء يقول أن الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه، هذه مسألة معروفة، لكن الذي ذكره الشيخ من أقوال الناس ومذاهب الناس في هذه المسألة وهم على ثلاث أقسام: القسم الأول هم السلف الصالح، القسم الثاني هؤلاء قاموا بإثبات المعية أثبتوا معناها، وهذا المعنى الذي أثبتوه معنى باطل فيه تعطيل وتحريف، وقاموا بنفي علو الله سبحانه وتعالى واستوائه سبحانه وتعالى. القسم الثالث عطلوا أثبتوا معنى أثبتوا المعية أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه، وهذا على هذا المذهب يكون أصحاب هذا القسم الثالث وقعوا في التعطيل والتحريف عياذا بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله قال تنبيه، قال اعلم أن تفسير السلفي لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته به سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وحي ذلك من معاني ربوبيته. المقصود من كلام الشيخ أن بعض الناس يقصرون المعية على العلم، وهذا خطأ، بل من مقتضياتها أي من معانيها، وإذا قالوا ذكروا العلم فلا يعني أنهم اقتصروا على هذا المعنى، لهذا قال لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية معية الله جل وعلا تقتضي أيضا بعض معاني ربوبيته سبحانه وتعالى من السمع والبصر والقدرة والتدبير ونحو ذلك من معاني أو من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى. تنبيه آخر، وهذا التنبيه الشيخ رحمه الله دفع به توهم وقع في كلام قاله رحمه الله وفي شيء كتبه الشيخ رحمه الله لبعض من كان يحضر مجالسه، ففهم على غير مقصد ومراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فتكلم الشيخ كلاما نفيسا في هذه المسألة في هذا الموطن، وزاد الأمر بيانا وتفصيلا في المقال الذي سوف نقرأه إن شاء الله جل وعلا في آخر هذه الرسالة، وهو الذي نشر في جريدة المسلمين أو المسلمون التي نشرت بالرياض، وهذا الكلام بالضبط هو الذي قام بتقريره والثناء عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث أقر أن ما قاله الشيخ وما كتبه الشيخ رحمه الله في صفة معية الله جل وعلا فهو قول أهل السنة والجماعة، والشيخ مصيب في هذا القول. ثم قال تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. قال أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فطارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ذكر الشيخ أن ثبوت علو الله سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، فعلى كل حال فقال هذا العلو ثبت في كتاب الله بدلالات عدة، منها بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، وذكر أدلة على ذلك من في آية سورة البقرة وفي سورة في آية سورة الأنعام وفي آية سورة طه وفي آية سورة الملك. قال وطارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفع إليه قوله كقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وطارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذه جملة من الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواع القولية والفعلية والإقرارية، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على علو الله سبحانه وتعالى بدليل القول وبدليل الفعل وبدليل الإقرار في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، قوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرش إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده على السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وأنه قال لجارية أين الله قالت في السماء فأقرها، وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة هذا فيما تعلق بالأدلة الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علوه تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه إلا وجد في قلبه ضرورة الالتجاء نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسر. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجود سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته مستوي على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين على فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، آمين. فعلو الله تعالى بذاته وصفته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وثبتها واقعا. تنبيه ثالث، هذا الذي سبق وأن تحدثنا عنه وهي مسألة صفة المعية. قال اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأردت بقول ذاتي، الإشكال وقع في قوله رحمه الله حقيقة معية حقيقية ذاتية، لفظ ذاتية. قال وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معية الله تبارك وتعالى. قال الشيخ أن إضافة هذه الكلمة في هذه الجملة بقصد تأكيد أن هذه الصفة صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. قال وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، لأنه فهم من كلامي أن معية حقيقية ذاتية أن الله معنا بذاته، فقال الشيخ أن هذا لم يكن مقصودا، لأنه كلام باطل فاسد من وجوه كما سبق وأن بينا. قال وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكانته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، وقلت فيها أيضا ما نص بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته بكل مكان فهو كافر أو ضال اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. فالشيخ قال أن هذا لم يكن مقصود، والدليل ما ذكره في تتمة هذه الكلمة التي كتبها رحمه الله تبارك وتعالى، فقال أنه كتب ما يدل، وهو ما قرأته، ما يدل على أن الشيخ بريء من هذا القصد. قال ولا يمكن لعاقل عرف الله حق قدره أن يقول ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. قال هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 40 بعد 104 في الأولى 400 ألف برقم 11900، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، ورأيت من اللازم استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علوه تعالى وحقيقة المعية. واعلم، ثم ذكر كلاما نفيسا رحمه الله ينبغي أن يعقله كل طالب علم، قال واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما تعلق بالمثال الخامس أو السادس، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نكتفي بهذا القدر على أن يكون لنا كلام آخر إن شاء الله جل وعلا في درس سابق في المثال السابع والثامن. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.